الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. دار الإسلام، من خلال هذا الاسم يفهم أن دار الإسلام هي الدار التي يحكمها الإسلام ويطبق فيها قوانينه ويحكم فيها بشرعه ويتعامل فيها بأخلاقه وآدابه ويؤتمر بأوامره وينتهى عن نواهيه ويتحلى بمكارمه ويسعى لعدله، مع أن دار الإسلام يطلق على الموضع وأحكام الإسلام. وفي معنى القانون المعاصر يقوم اسم الدولة مقام الدار في الاصطلاح المعاصر، وقد ورد تعريف الدولة بأنها عبارة عن مجموع من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين، ولها حكم ونظام تخضع لهما، وشخصية معنوية واستقلال سياسي. فتعريف الدولة في القانون المعاصر هو عبارة، أي الدولة عبارة عن مجموع من الناس يقيم على وجه الدوام في إقليم معين، ولها حكم ونظام تخضع لهما، وشخصية معنوية واستقلال سياسي. أما فقهاء الإسلام فقد عرفوا دار الإسلام فقالوا: الدار في اللغة تأتي بعدة ألفاظ تحمل في مجملها المعنى نفسه. الدار بمعنى الوطن أو الموطن، وهو مكان الإنسان ومقره حيث أقام في بلد أو دار. وبمعنى البلد، وهو كل قطعة من الأرض عامرة أو غامرة، أو هي المكان المحدد والجزء المخصص كالبصرة والكوفة. وتأتي بمعنى المنزل المسكون، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار، كما في صحيح مسلم. وفي رواية: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. وفي رواية: من منزل، أي منزل. وتأتي الدار أيضا بمعنى القبيلة، يقال: مرت بنا دار فلان. وبه فسر قوله صلى الله عليه وسلم: ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد. وأما الدار في الاصطلاح فعبارة عن الموضع أو البلد أو الوطن أو الإقليم أو المنطقة التي يسكن فيها مجموعة من الناس ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة. فإذا كانت السلطة فيها الإسلام فهي دار إسلام، وإن كانت للكفر فهي دار كفر. قال زين العابدين رحمه الله: المراد بالدار الإقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال ابن كثير رحمه الله: أي الذين سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. وأما المذاهب في تعريف دار الإسلام، فمذهب الأحناف فهم منه أن دار الإسلام هي الدار التي غلب عليها أحكام الإسلام. وأما مذهب المالكية فقد عرف المالكية دار الإسلام بأنها التي تجري فيها أحكام الإسلام. وأما مذهب الشافعية فدار الإسلام عندهم البلد الذي يقدر فيه على إظهار الدين، وإن كان فيها أهل ذمة ينفذ فيها حكم الإسلام، ولم يكن لأهل البدع قهر لأهل السنة. وأما مذهب الحنابلة فدار الإسلام عندهم كل دار غلبت عليها أحكام الإسلام، ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا، فهي دار إسلام. وحاصل أقوال الفقهاء أن دار الإسلام هي الدار التي غلب فيها حكم الإسلام وجرت أحكامه على أهلها، وأصبحت الغلبة فيها للمسلمين. حاصل أقوال الفقهاء في تعريف دار الإسلام أنها هي الدار التي غلب فيها حكم الإسلام وجرت أحكامه على أهلها وأصبحت الغلبة فيها للمسلمين. وعلى ذلك فإنه إذا تحققت السيادة والسلطة للمسلمين على أرض وغلبت فيها أحكامهم فهي دار إسلام. دار الإسلام هي كل إقليم ظهرت فيه أحكام الإسلام بقوة المسلمين وسلطانهم واستمرت على ذلك. ومن هذا نستخلص الأركان التي تقوم عليها دار الإسلام، وهي وجود الأرض، وجود السكان، وجود السلطة الحاكمة المسلمة لتنفيذ الأحكام الإسلامية، القدرة الذاتية على تنفيذ الأحكام وحماية البلاد والعباد والسيادة. فدار الإسلام عرفها العلماء بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظ، لكنها متفقة في المضمون والمعنى، وكلها في الحقيقة تدور حول أن دار الإسلام هي الأرض أو البلد التي تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمته ونشر دعوته وتطبيق أحكامه، وتكون الغلبة والسيادة فيها لأحكام الإسلام سواء كان معظم سكانها من المسلمين أو من غير المسلمين. ومعنى الغلبة أن تكون أحكام الإسلام هي الغالبة، وتكون كلمة المسلمين هي النافذة، وراية الإسلام هي المرتفعة. وأما معنى السيادة فهذا معناه أن يكون حكامها مسلمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية مطبقين لها. فخلاصة التعاريف أن دار الإسلام هي الدار التي يحكم فيها بشريعة الله وتظهر فيها أحكام الإسلام، ولا يمكن ظهور أحكام الإسلام فيها إلا إذا كان الحاكمون لهذه الدار مسلمين ملتزمين بالشريعة الإسلامية مطبقين لأحكامها. والمقصود بظهور أحكام الإسلام أن تكون أحكام الله هي الغالبة، وكلمة المسلمين هي النافذة، تقام شعائر الإسلام وأركانه، وتطبق أحكام الجرائم على مرتكبيها كالحدود والقصاص، ويؤخذ للمظلوم حقه من الظالم، وترفرف فيها راية التوحيد، وتنكس فيها أعلام الشرك، بمعنى أن النظام العام الذي يحترم ويقدر ويرجع إليه هو حكم الإسلام لا حكم الكفر. فهذا ما يتعلق بتعريف دار الإسلام. وأما تحديد معنى دار الكفر فقد عرف العلماء دار الكفر بتعاريف كثيرة مختلفة في الشكل واللفظ، لكنها متفقة في المضمون والمعنى، وكلها تدور حول أن دار الكفر هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر وتكون السلطة فيها لغير المسلمين. وأما تعريف الفقهاء لدار الكفر فقد عرف فقهاء الحنفية دار الكفر بأنها الدار التي يجري فيها أمر رئيس الكافرين ويخاف فيها المسلمون من الكفار. فعلى هذا تكون دار الكفر هي الدار التي لا يكون فيها السلطان والمنعة للحاكم المسلم، وتكون الغلبة فيها لأحكام الكفر. قال الكاساني: تصير الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها. ولا يمكن ظهور أحكام الكفر في الدار الظهور الحقيقي إذا لم تكن السلطة والسيادة فيها للكفار. وعن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهما قالا: إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار كفر، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة. فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين تكون دار كفر. ويفهم من هذا أن الدار التي تظهر فيها أحكام الشرك وتكون الغلبة والسلطة فيها للمشركين والقوة لهم فيها على المسلمين هي دار كفر. وهذا ما قاله أبو حنيفة، فقد قال السرخسي: ولكن أبا حنيفة يعتبر تمام القوة والقهر، أي لأحكام الكفر، فمتى قهروا المسلمين وتقووا عليهم وغلبوهم سارت دارهم دار كفر. أما فقهاء المالكية فقالوا عن تعريف دار الكفر أنها الدار التي تظهر وتجري فيها أحكام الكفار. قال الإمام مالك: كانت مكة دار كفر لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ، ولا يمكن أن تجري أحكام الكفار إذا لم تكن السلطة والسيادة في الدار لهم. وعرف الشافعية دار الكفر بأنها الدار التي لا يثبت للمسلمين عليها يد، وعرفها الحنابلة بأنها الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر، فالدار التي تكون فيها الغلبة لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام هي دار الكفر عندهم. قال القاضي أبو يعلى: وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر. وقال ابن القيم رحمه الله: وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها. فهذه الطائف كانت قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة. وقال السعدي: إن دار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار، وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين وبلاد كفار مهادنين، بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة. فتصير إذا كانت الأحكام للكفار دار كفر ولو كان بها كثير من المسلمين. وأما الظاهرية فعرفوا دار الكفر بأنها الدار التي يملكها ويحكمها الكفار وتغلب فيها أحكام الكفر، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها سواء كان مسلما أو كافرا. وعرف الشوكاني دار الكفر بأنها الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر، فقال: إن الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الكفر بحيث لا يستطيع من فيها من المسلمين أن يظهروا دينهم إلا لكونهم مأذونا لهم بذلك من أهل الكفر فهذه دار كفر، ولا يؤثر ظهور بعض الخصال الإسلامية لأنها لم تظهر بقوة المسلمين ولا بصولتهم، وإنما ظهرت بعد الإذن فيها من الكفار. دار الكفر ما يحكمها ويسيطر عليها الكفار وتغلب فيها أحكامهم على الأحكام الإسلامية، وإن كانوا قلة وكان المسلمون كثرة، وإن كان البعض لم يذكر في تعريفها إلا غلبة الأحكام الكفرية ولم يذكر السلطة، لأنها تأتي تبعا لغلبة الأحكام وظهورها، فلا يمكن أن تغلب الأحكام الكفرية وتظهر الظهور الحقيقي إلا إذا كانت السلطة والسيادة في الدار لهم وليس للمسلمين. والذي يظهر من تعريف العلماء لكلا الدارين أن المعول في تمييز الدار من دار إسلام أو دار كفر هو وجود السلطة وسريان الأحكام، فإن كانت الأحكام والسلطة إسلامية كانت الدار دار إسلام، وإن كانت الأحكام والسلطة غير إسلامية كانت الدار دار كفر. وفي هذا يقول محمد بن الحسن: المعتبر في حكم الدار هو السلطان والمنعة في ظهور الحكم. وبهذا يتضح أن دار الكفر هي الدار التي تكون السلطة والسيادة وغلبة الأحكام فيها لغير المسلمين. المقصود بالسلطة والسيادة أن يكون رؤساء وحكام هذه الدار غير مسلمين، أي كافرين لا يلتزمون بشريعة الله ويجحدونها ولا يطبقونها في أرض الله، إنما يطبقون الأنظمة والقوانين التي وضعها البشر. والمقصود أيضا بغلبة الأحكام هو عكس غلبة أحكام الإسلام، أي أن أحكام الكفر هي الغالبة من عبادة غير الله والشرك بالله جل وعلا. وكلمة الكفار هي النافذة، يستعبد الناس بعضهم بعضا ويظهر الظلم وأعظمه الشرك بالله جل وعلا، وإعطاء غيره ما هو من خالص حقه جل وعلا، والتحليل والتحريم وغير ذلك فيما لم يأذن به الله، ويسيطر ويتسلط القوي فيها على الضعيف ليأخذ حقه بقوته، وترتفع راية الكفر وتختفي راية التوحيد، ويكون النظام العام المحترم نظام الكفر لا شريعة الله وأحكامه التي شرعها لعباده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.